أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: فهذا هو الآن ما أردناه من الإشارة إلى تعريف التركيب الموجه نحو التصور، ونحن منتقلون إلى تعريفه. عليكم السلام. ونحن منتقلون إلى تعريف التركيب الموجه نحو التصديق. إلى هنا نكون بحمد الله تعالى انتهينا من نصف صناعة المنطق في المعنى، وهو منطق التصور، لأن منطق المنطق ينقسم إلى منطق التصور ومنطق التصديق كما بينا. فإلى هنا نكون قد انتهينا من منطق بيان منطق التصور. قلنا قبل ذلك أن وظيفة المنطقي منحصرة في كيفية اكتساب التصورات والتصديقات، وقلنا أيضا أن المنطق كأي صناعة من الصناعات يتعلق بتأليف المعاني، وأن التأليف في المنطق تأليفان: تأليف أول وتأليف ثاني. التأليف الأول بين المعاني المفردة، والتأليف الثاني بين المعاني المركبة. التأليف الأول الذي كان بين المعاني المفردة يتعلق بماذا؟ بالأقوال الشريحة والقضايا. لا. وقلنا أما التأليف الثاني فيختص بالقضايا والقياس.
قضايا الشرطية.
نعم، إحنا الآن نبني على الحملية الآن الشرطية، بعدين قضية تكون في حكم قضية واحدة. هذا هو نعم. وقلنا إن بالنسبة للتأليف الأول كان البحث عن المعاني المفردة من ناحية المادة في أي باب؟ باب المقولات، هذا لم يطرق إليه المصنف هنا. ومن الناحية السورية معرفة أحوال المعاني المفردة من الناحية السورية كان يكون في باب السهوجي. إذا معرفة أحوال المعاني المفردة هذا في خدمة الأقوال الشريحة وفي خدمة القضايا. ثم بعد ذلك معرفة كيفية تأليف هذه المعاني، نقول الصناعة تتعلق بالمعاني المفردة وكيفية تأليفها. فبالنسبة لكيفية التأليف، تأليف المعاني المفردة، مضى هذا بالنسبة للحدود، يعني مضى كيفية تأليف المعاني المفردة في اكتساب الحدود، بينا هذا. أما كيفية تأليفها، عليكم السلام، كيفية تأليف هذه المعاني في القضايا، هذا لم يأتي بعد، هذا سنتعرض له في هذا النهج. أما بالنسبة للتأليف الثاني وهو تأليف التأليف القضايا مع بعضها البعض، يعني تأليف المركبات، أيضا يبحث عن الحالة السورية في باب القضايا، وهو معرفة أحوال القضايا، لأن القضايا هي معاني مفردة للأقيسة، واضح؟ فسنبحث عن الأحوال السورية لهذه المعاني المركبة وهي القضايا في باب القضايا. أما الأحوال المادية لهذه المعاني يبحث عنها بعد ذلك في النهج الثالث إن شاء الله، وفي الصناعات الخمسة أيضا كما أشرنا. أما كيفية تأليف هذه المعاني المركبة مع بعضها البعض فهذا على عهد باب القياس بعد ذلك، كيفية التأليف. نرجع إلى مسألة المعاني المفردة. نحن عندما تعرضنا للبحث عن الأحوال السورية، عندما تعرضنا عن البحث حول المعاني السورية للمعاني المفردة، قلنا هذا في خدمة الأقوال الشارحة وفي خدمة القضايا، لأن عندنا بحثنا عن المحمول بالنسبة إلى موضوعاته. نقول المحمول من حيث هو كلي، إما ذاتي وإما عرضي، بدأنا هذه البداية هكذا، المحمول الذي يحمل على موضوعه إما ذاتي وإما عرضي. ثم بعد ذلك قسمنا العرضي إلى لازم وغير لازم، وعندما وصلنا إلى الإيساغوجي قسمنا هذا التقسيم هكذا أيضا، إما ذاتي أو عرضي، ولكن قلنا أن الذاتي إما واقع في جواب ما هو أو لا، الواقع في جواب ما هو الجنس والنوع، وغير الواقع الفصل. ثم قلنا والعرضي إما عام أو خاص مختص بنوعية. هذه القسمة كما تلاحظون تشمل جميع أحوال المحمولات بالنسبة لموضوعاته. ولكن هنا يبدو أن نتوجه لشيء عندما نتكلم عن المحمول والموضوع. هنا الموضوع بالنسبة للأقوال الشارحة ما هو؟ المعرف، نفس المعرف لو بالنسبة لما هي في أغلب المعرف واضح. والموضوع في باب القضايا ما هو؟ وموضوع القضية بعد موضوع القضية. عندما نقول المحمول بالنسبة للموضوع هو الموضوع، هذا الموضوع، الموضوع في الأقوال الشريعة هو المعرف، والموضوع في القضية هو موضوع القضية، صحيح؟ والمحمول في الأقوال الشريعة هو المعرف أو الحد أو الرأي، واضح؟ والمحمول في القضايا هو محمول القضايا بس معروف، إما محمول ذاتي أو غير ذاتي أو عرض. إذا عندما عرفنا هذه التقسيمات للمحمولات سواء ذاتية عرضية عامة خاصة تقع في جواب ما هو أو لا، هذه كلها في خدمة هم الأقوال الشريحة وفي خدمة ليه؟ معرفة القضايا. ولكن عندما انتهينا من بحث الإيساغوجي ومقدماته جئنا إلى كيفية تأليف المعاد المفردة لاكتساب الأقوال الشريحة، وهو بالحد والرسم الذي بيناه، ولم نتعرف في كيفية تأليف هذه المعاني من حيث بيان القضايا، يعني الوضع والحمل، وهذا أوكلناه أو أكله المصنف إلى باب القضايا الذي نحن في صدده. واضح أم لا؟ واضح ترتيب البحث؟ نعم. إذا نحن هنا بعد أن انتهينا من بحث الأحوال المفردة، أحوال المعاني المفردة وبيان كيفية تركيبها لاكتساب الحدود، نأتي الآن إلى مباحث الأحوال، البحث عن الأحوال السورية للمعاني المركبة يعني القضايا، وهذا هو المتعلق بهذا النهج، النهج الثالث. قلنا أن ما السلف كان متعلق بمنطق التصور، وهذا غاية التحقيق فيه، يعني لا يتصور تحقيق وراء ما حققه المصنف في هذا الكتاب في تحقيق كيفية اكتساب التصورات حدا أو رسما بعد بيان المقدمات التي أوصلتنا إلى هذا التأليف. هذا انتهينا منه ولا رجعة لنا فيه. هذا يعتبر نصف المنطق في المعنى، وهو التصورات، لأن العلم تصور تصديق. الآن وصلنا إلى مشارف منطق التصديق. نحن نسأل الآن بالنسبة للتصديق، ما معنى التصديق؟ نتكلم بعض الشيء عن التصديق، بحث عن خارج الكتاب حتى نلم بجميع أحكامه. التصديق ما معنى التصديق؟ نعم. لا التصديق، شوف لابد أن ما الفرق بين التصديق والحكم؟
لازم.
أحسن، تصديق لازم للحكم، جيد. سنأتي على أولا، نحن نسأل أولا هذا مقسم التصور والتصديق ما هو؟ العلم بأي اعتبار؟ لا لا لا، هذا لا، هذا بحث آخر. لا شيء جيد جدا، هذا علم الحصول صحيح. بأي اعتبار هذا؟ العلم مش له اعتبارات؟ بأي اعتبار هذا العلم الذي ينقسم إلى تصور وتصديق؟
الذي لا يقدر فيه المتوقع.
لا لا، أنت سؤال ربما واضح. نأتي أولا عندما انقسم العلم الأول إلى علم حصولي وحضوري، أليس كذلك؟ الذي ينقسم إلى حصولي وحضوري أي علم هذا؟ شوي شوي أسعتيف. لا يا أخي كيف ما تصديق؟
شنو سؤال يا دكتور؟
مقسم العلم، العلم الذي ينقسم إلى حصولي وحضوري، ثم ذاك العلم الحصولي ينقسم إلى تصور وتصديق. هذا العلم وذاك العلم هذا ليس بمعنى واحد أصلا، يختلفان تماما. أنت العلم الذي ينقسم إلى حصولي وحضوري أي علم هذا؟
العلم الذي ينقسم إلى حضوري
وحصولي.
أي العلم هو؟
أي علم هذا؟
حضور المجرد بالمجرد يا دكتور.
انت بين لي معنى بمصطلح علمي، يعني مصطلح واحد. هذا العلم، هو العلم كما قبل لها اعتبارات، اعتبارات معنى الصوره العلميه، معنى الكيف النفساني، معنى حيثيه الحكايه، بلاحظ بلحظ حصوله للعالم، بلحظ كشفيته عن الخارج. لابد ان تبين اعتباراته بهذا المعنى حتى يتضح اقرب لك المطلب اكثر. الذي ينقسم الى حصولي وحضوري ما هو؟ تحب حضوري مو كيف النفساني، كيف النفس أنا وعلم الحصول فقط. أشوف هذه نكبس بأذي هي أولية. لابد أن تكترجع إليه، يعني أول حمد بسم الله الرحمن الرحيم، فإن العلم ينقسم إلى حصول وحضور وتصور وتصديق. لابد تكون هذه واضحة. العلم هنا الذي ينقسم إلى حصول وحضور هو المعلوم، المعلوم لا العلم، يعني حيثية المعلومية، يعني المعلوم إما يكون صورة الشيء أو وجوده، صحيح؟ إذا كان صورته فهو حصولي.
حضور المجرد المجرد يعني.
هو هذا أنت تقول المعلوم. إذا كلمة العلم هذه ليس إطلاق. نعم.
العلم ليس هو المعلوم.
ها إذا هنا العلم هنا الذي ينقسم هو مجازي ولكن الذي ينقسم إلى حصول وحضور هو المعلوم في الواقع. أحسن. نعم. فهذا العلم ليس إطلاق دقيق على انقسام إلى حصول وحضور الذي ينقسم إلى حصول وحضور والمعلوم لا العلم. نعم. الاعتبار مختلف. الاعتبار مختلف. نعم. الاعتبار مختلف. لا. إحنا قلنا له اعتبار أنا نتناقش عن الاعتبار نفسه. إيه. فإذا الذي ينقسم أولا إلى حصولي وحضوري هو المعلوم لا العلم. جيد. نأتي إلى العلم الحصولي. هذا العلم الحصولي الذي ينقسم إلى تصور تصديق. أي علم؟ أي اعتبار؟ ها؟
المعلوم.
جيد جدا. شوف لابد يكون جوابك مستدال مو جزافي. المعلوم هذا التصور تصديق يعني ما الفرق بينهم؟ لا نفس المعلوم يعني حصول الشيء للعالم. هذا المعلومة يعني نفس الصورة العلمية تقصد؟ جيد. ما الفرق بين الصورة العلمية التصورية وصورة العلمية التصديقية؟ واحد
الصورة العلمية التصديقية تستلزم الإذعان من الناس أما الأولى تصورية.
لا أنت قلت المقسم هو الصورة العلمية هم التصور صورة علمية وهم التصديق صورة علمية لو بناء على اسمه صورة علمية
صورة علمية وهناك أثر زائد على التصور
أنت أحسن من الله. هذا تفصيل. لكن إذا فالمقصد هنا ليس الصورة العلمية لأن من حيث الصورة العلمية لا فرق بين التصور والتصديق لكنه صورة علمية بعد صحيح المحصول أحسن رحمة الله. هو الحق أن العلم هنا هي الحالة الإدراكية للعالم وهي الناجمة من وجود الصورة العلمية. الصورة العلمية لا نفس الصورة العلمية. واضح أم لا؟ العلم في العلم الحصولي له اعتباران. الاعتبار من حيث الكاشف الصورة العلمية الكاشفة عن الخارج صحيح؟ هذه يطلق عليها علم أيضا يعني الصورة الحاكية عن الخارج ويطلق أيضا بلحاظ الإطلاق الحقيقي وهي الحالة الإدراكية للعالم نتيجة حصول الصورة. هذه الصورة حالة. هذه الحالة إما حالة بسيطة تسمى تصور يا إما حالة إذعانية وهي التصديق. نعم.
ليس هناك شيء وراءه.
لا ليش لا ليش ليش لا 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 يشوف أنت قلت كيف النفساني هم التصور كيف النفساني وهم التصديق في النفساني بعد هذا وهذه كيف النفساني هذا وجود خارجي هذا موجود ذهن أصلا.
ليس هناك كيف النفساني وبعد حالة إدراكية أيضا.
لا لا ليش لا 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 هو هذا شيء وراء كيف النفساني
هذا ليس
يعني الكيف النفساني ما قلت الكيف الحالة الإدراكية ما قلت الانفعال متوجه مقولة الانفعال غير مقولة الكيف مقولة العلم الإدراكي الإدراك مقولة الانفعال هذا بالاتفاق بين الحكماء في الإسلام أن مقولة العلم مقولة الإيه؟ الانفعال فالمهم هذا الانفعال ولكن نحوان من الانفعال انفعال بسيط وفي انفعال إذعاني وهو التصديق. توجه هنا إذا التصديق نرجع لمسألة التصديق. التصديق هو كون الشيء مطابق للواقع أو لا مع التصديق وهذا لازم كما تفضلتم لليه الحكم. الحكم ما قلت الفعل الحكم فعل الناس ويلزم عنها ليه هذا الانفعال التصديقي فالتصديق لازم لليه للحكم. التصديق ليس هو الحكم لازم للحكم. الحكم فعل الناس ما قلت الفعل وهذا التصديق ما قلت الانفعال. فالحكم هو عبارة عن إيقاع يقول إيقاع النسبة كما هو المشهور إيقاع النسبة في الخارج يعني بكون هذه النسبة تطابق الخارج أم لا ويلزم منها كون الشيء مطابق أو غير مطابق عند ليه عند العالم. واضح أم لا؟ إذا التصديق هو عبارة عن كون الشيء مطابق أو غير مطابق. هذه احفظها دي ناس هنحتاجها بعد ذلك أو غير مطابق. هذا التصديق مو الحكم. الحكم حكم ليس مقولة التصديق وإنما هو ملزوم التصديق. التصديق لازم للحكم وجزاء هذا هو التحقيق. بعد ذلك نأتي إلى مسألة هذاك بالنسبة بحث حول التصديق نحن الآن في على مشارف منطق التصديق. بعد ذلك نقول بالنسبة للمبحث القضايا مبحث القضايا مكانه في الأرجنون يعني منطقة أرسطو الباب الكام؟ ثاني بعد المقولات. أحسن. وفي المنطق بعد ذلك من بعض أرسطو الباب الايه ثالث بعد تقديم إيساغوجي على المقولات. هذا المنطق المعروف، إيساغوجي ثم المقولات ثم يأتي باب القضايا المسمى ببابل عبارة، أو باللغة اليونية بارا أرميناس. بارا أرميناس هو المصطلح للقضايا أو للعبارة، أحد أبواب المنطق. وكما قلت لكم في الدرس السابق أن هذا يعتبر من أهم مباحث المنطق، والإنسان الذي لا يتسلط على هذا الباب، باب القضايا، بمعرفة ماهية القضايا وأحكامها الذاتية، لا يمكن، لا يطمع أن يصير محقق في أي فن من الفنون العقلية. لماذا؟ لأن مطالب العلم قضايا، مطالب العلمية قضايا يراد تحقيقها في العلم، أليس كذلك؟ فالإنسان إن لم يكن مسلط على القضايا فيحقق، فلا يمكن أن يصل إلى مرتبة التحقيق أصلا. وأنا حسب تجربتي أن أكثر الاشتباهات اللي بتقع للعلماء في العلوم خصوصا العلوم العقلية نتيجة عدم إحكام باب القضايا، وعدم معرفة ماهية القضية ومسألة الوضع والحمل واعتبارات الموضوع واعتبارات المحمول والجهات والكم والكيف والسلب والإجاب. هذه الأمور كلها سيأتي تفصيله هنا، ونحن إن شاء الله سنحاول حتى أن نطعم هذا الباب الشريف من هذا الكتاب بالأمور المفيدة حسب ما يقتضي المقام. هذا باب مهم جدا لابد من التوجه إليه، ولا بأس أن نتعطل فيه بعض الشيء، وقلنا نجبر هذا التعطل بعد، نجبر هذا التعطل في المباحث اللي بعد ذلك تأتي في الجهات، ولكن هذا الباب يعني حقيق بنا أن نبقى فيه طويلا، لا بأس، لأنه أساس العلم كما بينا. بالنسبة لباب القضايا، نحن نقول القضية، طبعا القضية لها عدة إطلاقات في المنطق. قضية تسمى القضية أحد أسماء العبارة، تسمى التركيب الخبري، تسمى القول الجازم، مشهور في كتب المنطق القضية يسمونها العقد، أيضا يسموها العقد. لا. لا. لا 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 أصلا ما لا 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 العقد يطلق على القضية، يعني خصوصا مسموع ولا غير الملفوظ، لا العقد ولا العقد والقضية عام من هذا، يكون ملفوظ أو مسموع. لا، والقول الجازم، لماذا سمي بالقول الجازم؟ الجازم يعني في هناك احتمالا لا ثالث لهم، الجازم بهذا المعنى، الجازم يعني القطع، على أساس إن هذه القضايا هي التي تتعلق بها التصديق، يعني تتعلق بها الصدق والكذب كما سيأتي. واضح التصديق كم نوع عندنا؟ نوعان فقط لا ثالث لهم، إما الجزم وإما الظن، أليس كذلك؟ التصديق لا يخرج عن إما الظن أو الجزم. فهذا باب تسمية الشيء بأشرف إيه؟ أجزائه، قول جازم يعني يتعلق به إيه؟ الجزم، وهذا باب تسمية الشيء بأشرف أجزائه. هذا احتمال. الاحتمال الآخر يكون الجزم هنا بمعناه العام، يعني بمعنى قطع الترديد، إن كنا المرتبة اللي قبل التصديق هي إيه؟ الشك والترديد، فلأن الجزم القطع فهو قطع الايه؟ الترديد، يعني قطع الشك، وإذا قطعنا الشك وقعنا في التصديق بالضرورة، يعني الترجيح. ترجيح أحد الطرفين الايه؟ قضية على الآخر، هذا الجزم معناه العام. فتسمية المناطق بالقول الجازم لا يخلو عن هذين الايه؟ الاحتمالين. البحث الآخر بالنسبة للقضايا، نقول ان بحث القضايا طبعا في منطق ارسطو، ارسطو كتب عن القضية، ولكن لابد من الاشارة الى شيء هنا، ان ارسطو لم يتعرف في باب القضايا الا للقضية الحملية، ولم يتعرض باي اشارة من الاشارات الى القضية. ليش؟ هذا لابد ان ندركه جيدا. هكذا في الارجنون السابق موجود عند المنطق، منطق ارسطو خالي من اي اشارة للقضايا الشرطية، وهذا من الامور الغريبة، موجود فقط الحملية. صح ازاي؟ وظل هذا الامر حتى يدرس في المدارس الشرقية بعد ارسطو، بعد مدرسة اليونان اكثر من 8 قرون، الى ان جاء الشيخ الرئيس رضوان الله تعالى عليه وجعل واضاف القضية للشرطية بشقيها المنفصلة والمنفصلة. هذا امر لابد ان نعرفه في التاريخ.
الفارابي اللي مضى؟
لا لا لا، الشيخ الرئيس. الشيخ الرئيس له الشرف، وطبعا هو رجل من نبل اخلاقه، لم يشرع عندما كتب يعني في باب العبارة في الشفاء، لم يقل هكذا أنا أضفت مثلا وقام بالتعريب بالمعلم الأول، هذا من نبل أخلاقه وشرفه، أنه لم يقول أن أني أضفت هذا، إنه هذه إضافة مهمة جدا وضرورية، ولم يقل هذا، وإنما كتبه هو دون إضافة إلى نفسه. طبعا يمكن أن يجيب المعلم الأول عن هذا النقص، أو يجيب عنه من يتعصبون له مثل ابن رشد وغيره هكذا، يقولون يمكن أن يقولون هكذا، يقولوا هذا ليس بنقص، لأن القضايا الشرطية ترجع إلى الحمد، القضايا الشرطية ترجع إلى الإيه؟ إلى الحمدية. طبعا شيخ الإشراق إذن في منطق الإشراق يتبنى هذا الأمر بناء على مذهبه في إرجاع جميع القضايا إلى قضية واحدة، عنده مذهب هذا سنتعرض إليه أيضا لا بأس به. يقول إن الحملية الشرطية عبارة عن حملية منحرفة، واضح؟ يعني عندما نقول كلما طلعت الشمس فالنهار موجود، أصلها هكذا، طلوع الشمس يستلزم وجود النهار، وهذا قضية حملية. كلما طلع مثلا الشمس إما طالعة أو الليل موجود، يقول مثلا طلوع الشمس معاند لوجود الايه؟ لوجود الليل. وهذا هذا هو الجواب الذي يمكن أن يجاب دفاعا المعلم الأول، أن هذه الشرطية في النتيجة حمليات منحرفة، وبحث أرسطو كان على بحث الحملية المستقيمة. طبعا هذا الجواب ليس بهذا، لا يغني. لماذا؟ لأن أولا نحن إذا بنينا على الإرجاع أصلا يمكن إرجاع أي شيء لأي شيء. نحن هذه القضايا الشرطية قضايا موجودة أم لا؟ بماهيتها وصورتها موجودة ومستعملة بكثافة في العلوم، صحيح؟ وصلنا لهذه يعني قياس الاستثناء، يقولون هذه قياس الاستثناء وقياس مستعملة قضايا الشرطية، هذه ما هو حكمها؟ ولها أحكام خاصة بها، والعالم بالأحكام القضايا الحملية لا يستلزم علمه بالأحكام القضايا الشرطية، متبينان بالماهية، ماهيتان متبينتان تام الذات. أصلا القضية الحملية مؤلفة حتى كما تعرفون من الموضوع والمحمول، والشرطية مؤلفة من ماذا؟ الشرطية مثلا متصل ومقدم وتالي، هذا غير هذا. مقتضى الحمل هو أن هذا هو ذاته، والآخر يقتضي التلازم أن هذا يلزم منه هذا، أصلا ماهيتان كما تعرفون. يعني لا يمكن أن العلم بالقضايا الحملية يستلزم التسلط على العلم إيه؟ تلقائيا هكذا بالقضايا الشرطية، فإذا لابد أن يفرد له إيه؟ باب على حدة مستقل، فنقول كنا أنها ترجع للحملية، أولا هذه موجودة في العلوم ومستعملة، ولابد أن نعلم أحكامها وإلا نضل في الاستدلال. هذا الكلام ليس صحيح، لا، الشيء المعلم الأول لم يوفق الله، لم يهديه إلى بيان القضايا الشرطية، والشيخ له الفضل والشرف كما بيان ذلك المحققون بإدخال القضايا الشرطية وبيان إيه؟ أحكامها. إذن القضية عند أرسطو كانت قضية حملية فقط وفقط. هذا ندخل الآن في بحث مسألة بحث القضايا. نقول الذي يتعلق القضية التي يتعلق بها البحث في باب القضايا هو التركيب الخبري. كيف جاء هذا التركيب الخبري؟ نقول احنا نبدأ بالتقسيم الأول، اللفظ ينقسم إلى مفرد ومركب. اللفظ المفرد بينه هو الذي لا يدل جزءه عليه على شيء أو على جزء ما حسب اختلاف المبنى بينه، والمركب هو اللفظ الذي يدل جزءه على جزء معنى. هذا المركب ينقسم بالقسمة الثانية بعد ذلك إلى تركيب، إلى مركب ناقص ومركب تام. المركب الناقص هو الذي لا يصح السكوت عليه، والتام هو الذي يصح السكوت عليه، واضح؟ جيد. المركب الناقص ينقسم إلى نعم أي نعم معلش نحن كنا حاسس تفصيل مشهور الآن لا ينفيه نعم هو أن كنا إحنا نتكلم الآن نعم حسب التقسيم المشهور الآن حتى نخرج التركيب الخبري. التركيب الناقص توجه التركيب الناقص له قسمان، ناقص تركيب تقييدي وتركيب غير تقييدي. التركيب التقييدي مثل تقول حيوان ناطق، تركيب تقييدي. تفصيله ما هو؟ لا بس توجه هنا احنا المطلوب هنا ولكن انت المركب تحتاج نرجع لها. المركب التقييدي المستعمل في العلوم يعني في التصورات هو الذي يكون بين جزئيه اسم الموصول، يعني عندما يكون حيوان ناطق يعني الحيوان الذي هو ناطق، هذا المستعمل في العلوم وهذا نرجع على تفصيل اخرى، واضح؟ اريد ما اردت ان اقوله. احسن، المركب التقييدي هذا فقط سأتي بذكره، هو الذي يكون بين جزئيه اسم الموصول الذي حيوان ناطق يعني الحيوان الذي هو ناطق، واضح جيد. والآخر مثل هذه زيد إلى في البيت، الأمور هذه كلها مركبات ناقصة غير مركبة تركيبا تقييديا، واضح أم لا؟ أما التركيب التام وهو ينقسم إلى خبري خبري وشرط، خبري مش زيد موجود، تقييد وغير تقييد، صحيح واضح؟ التركيب الخبري، التركيب الخبري هو الذي كما سيأتي الذي يصح أن يتعلق به الصدق والكذب، مثل زيد موجود، زيد أبيض إلى آخره. والتركيب الإنشائي هو الذي لا يتعلق به الصدق والكذب، وهو كثير جدا كما الطلب والاستفهام والتمني والترجي والتعجب إلى آخره من هذه المصطلحات. نريد أن نقول هنا في هذه التراكيب المستعمل في العلوم اثنان فقط، التركيب التصديقي، التركيب التقييدي في التصورات، والتركيب الخبري في التصديقات، والباقي ساقط عن الاعتبار العلمي، فقد يبحث عنه الأدباء. واضح؟ لا علاقة لنا به البتة. مستعمل في العلوم مطلق العلوم، التركيب التقييدي وأحد أقسام التركيب الناقص، والتركيب الخبري وهو أحد أقسام التركيب التقييدي. واضح أم لا؟ نحن الشيخ هنا بدأ بالتعرض لبيان التركيب الخبري وهو مستعمل في باب القضايا. قال بسم الله الرحمن الرحيم: النهج الثالث في التركيب الخبري إشارة إلى أصناف القضايا. هذا الفصل الأول، لا الفصل كم هذا لو أردنا الفهل ترتيبه؟ نعم الفصل الأول، نحن نبدأ كلنا هيك على حدة. الفصل الأول بس. الفصل الأول إشارة إلى أصناف القضايا، بداية المتن هو هذا، هذا الصنف من التركيب، الصنف أم الصنف؟ الصنف أم الصنف؟ الصنف أعتقد. هذا الصنف من التركيب الذي نحن مجمعون على أن نذكره هو التركيب الخبري، وهو الذي يقال قائله إنه صادق فيما قاله أو كاذب. هنا الشيخ يتعرض لرسم التركيب، خلاصته هو الذي يقبل له الصدق والكذب. بالذات هنا بالعرض، ستفصل إنشاء يرجع منه الإخبار بالعرض كما سيأتي ذكر بعد هذه. أن تقول هو قول حاكي عن الأشياء، هذا حد اسم التركيب الخبري، قول حاكي عن الأشياء. أما رسمه هنا قول يقبل الصدق أو ليه أو الكذب، لأن الصدق والكذب بلا شك من العوارض الذاتية للخبر. واضح؟ فتعريفه بها تعريف شيء بعرض ذاتية كما تعريف بليه رسمي بس لوازمه تعريفه ايه رسمي. هنا وقع اشكال، وهو ان تعرفت الخبر لانه الذي يقبل الصدق وليه على اساس هذا هو رسم الخبر، لكن اذا سألناك ما هو الصدق والكذب تقول الصدق والكذب هو الخبر الذي يطابق الواقع أو لا. طيب هذا دور أدوان، أخذت الصدق والكذب في حد الخبر، وأخذت الخبر في حد الصدق والكذب، هذا دور موضح صريح. كيف نخرج من هذا الإشكال؟ طبعا الشيخ لما تعرض لهذا الإشكال ونمل الشارح المحقق تعرض له ببيان جيد، وكان بيان ناقص كما سنشير إليه في نهاية الله. يقول هكذا، يقول المعنى قد يكون مبهما ملتبسا بغيره من المعاني لأحد اعتبارات، فنحتاج إلى أن نخصصه بشيء حتى يتميز عما يشترك به من المعاني. واضح؟ يعني مثلا الحيوان هذا الحيوان مبهم، معنى المبهم أليس كذلك؟ يحتاج أن يكون ناطق صاهر إلى آخره. فإذا أردت أن تميز معنى الحيوان عما يشاركه في هذا المعنى، ها يعني تسأل بأي شيء هو، أي حيوان هو، فتقول ماذا؟ حيوان ناطق، أو تقول حيوان ضاحك، أليس كذلك؟ إن الواقع في جواب أي شيء هو إما يقع بالذات وهو الفصل، وإما يقع بليه العرب وهو ليه الخاصة. صحيح أم لا؟ ها. فسواء أجبت بأي بأن هذا حيوان ناطق أو هذا حيوان ضاحك، وقع التمييز المطلوب وتميز الحيوان عما عن غيره من ليه من الحيوانات. يقول أيضا هنا في مسألة الخبر، الخبر تركيب، تركيب والتركيب كثيرة. ها؟ فإذا سأل السائل الخبر أي خبر هو، يعني يريد أن يميزه عن غيره من التركيب، صحيح؟ ها؟ فتميزه بالخاص، تقول له هو تركيب يقبل الصدق والكذب، تميز، تميز عن غيره من التركيب مطلقة سواء الناقصة أو الإنشائية. واضح أم لا؟ تركيب يقبل الصدق والكذب، تميز الخبر. أما السؤال فلا بأس. وهنا يقول الصدق والكذب، ما هو لقناء الصدق والكذب بين، بين في العقول معنى الصدق، بقال يعني الصدق والكذب يعني صحيح؟ ليس نعم عند التحقيق لابد يأخذ في حده، ممكن أن نعرف الصدق والكذب هكذا ما هو خبر يطابق ولا يطابق الواقع، ولكن ما يحتاج. واضح مثل البياض، البياض الأبيض أو البياض لونه معروف عند كل إنسان، جرت تقول لون البياض لون الأبيض يفهم حتى البقال، وإن كان ما يفهم أنه هو إيه؟ أنه هو لون مفرق للبصر، ما يضر هذا، جرت تقول البياض أو جرت الأبيض يفهم منه. واضح عند عند العقول، واضح في الأذهان جميعا، الصدق والكذب هو واضح. فإذا كان واضح فيصح أن نبين به هذا الخبر، وإن كان الخبر حسب التحقيق مأخوذ في حده، لكن لا يضر لأنه واضح، فلا يلزم الدور. نعم لو كان الصدق والكذب غير واضح نحتاج إلى نوضحه بالخبر، يلزم الدور قطعا. لا هو الخبر هو يعني هو هذا، هو هذا لا هو الصدق هو الخبر المطابق الواقع.
أنا حنقول من جملة الردود على هذا الشيء.
أيوة.
هذا
ردود. ما هو؟
المطابق الواقع.
لا لا مطابق، نقول هو مطابق الواقع.
هذا الجواب هو الموجود.
أنا جاي أنا فاهم، لكن هذا مو تام. إن هو هو نفسه هو نفس ذاتي الشرح المقصود. إن المأخوذ الخبر مأخوذ في حد الصدق، الخبر المطابق للواقع معنى الصدق، مو المطابق للواقع، ما هو يرجع إلى من؟ تحذفه لفظا لكن موجود شيء تامل. ما هو المطابق؟ الصدق نفسه مو يطابق أي شيء مطابق عليه. لهذا المطابق للواقع الصدق، لكن الصادق ما تقول يقبل الصدق، يقول الصادق معنى يعني الخبر الصادق يعني هو الذي لا يتصل بالصدق إلى الخبر. لاحظ إزاي؟ نعم. فالمهم هو التوجه، ولكن الصدق اوضح. ثم الخبر هم ينكرون التبس، خبر يعني قول، خبر يعني انسان يخبر عن شيء، حتى ادوات هذه المعاني الانشائيه هذه كلها وما تاتي الى ايه؟ الى الزيت تلتبس بها. الخبر هنا يلتبس بالايه؟ بال التراكيب الاخرى. ولكن هنا توجه، فاذا الرد واضح ان هذا المعرف، المعرف واضح فلا يلزم الدور، وانما جاء لتمييزه عن غيره مما يشاركه في الايه؟ في التركيب، تركيب يقبل الدخول كده. توجه هنا
اعتراف بالدور، ولكن يعني ليس دورا علميا.
ما هو هذا احنا متى يقول
اعتراف بالدور؟
لا مو اعتراف بالدور وتخصيص فيه، نقول لو احتاج، لو افتقر الصدق والكذب الى الخبر في تعريفه لم يكن واضحا يلزم الدور قطعا. يقول لم يفتقر، هو يبدا الدور افتقار متبادل مزدوج، هذا لا يفتقر الى تعريف الايه؟ الخبر، التعريف بالخبر. هو هذا بدأت هو بدأ يريد ان يكون بديهي يعني بديه. جيد. ولكن هي يقول الخبر ايضا ماهيته واضحه، ماهيته يعني احنا كما عرفنا القول الحاكي يعني ها ماهيته واضحه، يقول بحسب المية واضحه، ولكن يمكن ان يلتبس به بغير من التركيب. طب اذا كان يمكن ان يلتبس بغير من التركيب توجه هنا هنا النقص في كلام الشارح، لماذا لم يميزه بالحد؟ لماذا ميزه بالرأي؟ التمييز عمل يكون بالحد يعني بالفقر، او التمييز بالايه؟ بالخاصة. لماذا ميز الشيخ الخبر بالخاصة ولم يميزه بالايه؟ بالفصل. التمييز عمل يكون بالفصل او بالايه؟ بالخاص. هذا لم يجبه الشارح المحقق في كلامه، وانه هو اساس نبين ليش ميزه التمييز عمل، التمييز مفصل بالخاصة الشخص يميز أيضا. إذا التبت المعنى الجنسي يوم أيضا يميز بليه بفصوله أي حيوان هو.
ما هو الإشكال هو؟
ميزه بالخاصة. لماذا؟ النقطة هي هنا ما في إشكال. السؤال لماذا ميزه بالخاصة لا بالفصل؟
هذا ليس إشكال
لا مو إشكال. نقص. كلام إحنا رفعنا لإشكال الدور. مو إشكال لأنه مرتفع هذا. لكن هنا يأتي التمييز. ويقول المعنى ربما يلتبس في بعض الأحيان ونحتاج إلى تمييزه. إذا كلام صحيح. وهذا المميز أمر بديهي واضح. أنت تذكر. لكن إحنا نسأل هذه التمييز لماذا ميزه بالخاصة ولم يميزه بالفصل؟ ملاك هو نهي وجزاء هذا غير واضح في كلامك من سيبوين الجو هو هذا الجو هو هذا نفس الجواب اللي احنا اجبنا عليه في تعريف المنطق في اول ليه في بعين غرب المنطق عندما بينه بالرسم ونبينه بليه قال هذا رسم المنطق احسن كان لانه يناسب المقام توجه هنا نحن مقامنا هنا بمقام التصديق بحثنا في التصديق وان التصديق ما هو التصديق؟ تعريف التصديق هو كون الشيء مطابق للواقع أو لا يعني كون الشيء صادق أو كاذب صحيح؟ فإذا كان التصديق هو هكذا كون الشيء صادق أو كاذب فلا بد التصديق يتعلق بشيء فيه قابلية الصدق والكاذب واضح أم لا؟ لابد أن يتعلق التصديق شيء يقبل الصدق والكاذب ألا وهو ليه؟ الخبر ها توجهت أم لا؟ فلابد أن يبين الخبر يعرفه تعريفا يبين ملاك تعلق التصديق به ألا وهو ليه؟ قابلية الصدق وليه؟ والكذب فهذا التعريف أنسب للمقام لأن هذا من باب الوصف المشعر بالعلية يعني لماذا التصديق يتعلق بالخبر؟ يقول لأن الخبر يقبل الصدق وليه؟ والكذب هذا الوصف المشعر بليه؟ بالعلية واضح هذه النكتة لابد من إضافتها كما قلنا في أول الكتاب في تعريف علم المنطق عندما قلنا أن يكون عند الإنسان آلة قانونية تعطي مراعاة وزي من خطأ هذا رسم المنطق ولكن يناسب المقام لأنه إيه؟ يناسب المقام هو بين الغرض من علم المنطق هنا أيضا يريد أن يبين الغرض من تعلق الخبر تعلق التصديق بالخبر دون غيره من التركيب ألا وهو قبوله للصدق والكذب هذه الإضافة ضرورية واضح إذن إشكال الدور مرتفع بما أورده الشارح ولكن نحن نضيف مسألة إن استعمال الرسم دون الحد لأنه يناسب المقام وهو التصديق واضح أم لا؟ لا الحكاية لا هو
فقط في
لا هو لا الذي يميز التركيب عن غير التركيب تركيب الخبري حكايته خبر عن حكاية يحكي اللي استسمع ما يحكي نعم إيه لا يحكي نعم نعم الإشارة إشارة إيش لا تحكي هذا الذي يحكي عن الشيء بحيث يطابق الواقع أو لا يطابقه هذا الخبر فقط اللي يتعلق به الصدق والكذب هو الخبر
بحيث يطابق
أو لا يطابق نعم وهذا فصل يميز عن بقية التركيب الأخرى سواء الناقص ناقص واضح خارج أو الإنشائية الإنشائية لا تحكي واضح؟
إذا تطور على هذا ينقسم العلم
أن
لا تطور التصديق والتصديق
المطابق
على
مطابق
العقلوس
نعم
المصادقة
وعدم المصادقة
مع
المصادقة ولو
على
مبناك علم مو أبناء هذا أنا ما عندي أبناء أنا طالب
محصر أشكلت على الشيخ العلم
الشيخ من؟
الشيخ
المتوسي
لا الشيخ المؤلف
على إيش؟
وليه قلت لماذا لم يعقب مصادقة تحريف العلم
ومو إشكال هذا بيان لماذا مو مطابقة الحكاية
أنا قلت العلم هو يعني لازم يوجد فيه مطابقة في معنى
لا أنا هنا الكلام هذا في هذه العبارة
لا هذا قبل 13
العلم العلم يعني نعم
لا العلم فقط هو المطابقة
الكاشفية الكاشفية
والمطابقة معقول فيه وغير المطابق
لا العلم العلم يعني الكاشفية عن مطابقة نعم
فعلى
نعم.
هذا العلم ينحصر في القضايا الصادقة تصور
نعم
لأن
نعم.
ليس في المطابقة على المطابقة ليس بعلم وأيضا قد قضى
تصور إيش؟ ليس فيه مطابقة مطابقة
ليس فيه مطابقة
ما تصور خطأ يعني
تصور لا يوجد في خطأ
إحنا رجعنا ثانيا بينا هذا قبل ذلك أها لا أخطأ تصور إحنا تعرضنا
أيضا للتصور أيضا لو يكون مطابقة وعدم المطابقة فما الفرق؟
لا يتعلق لا إحنا بينا هذا قبل ذلك لا نكرر التصور عندما يكون تصور فيه تصور خطأ وتصور فيه أم لا؟
لا
يعني الإنسان وحشرة تصور فيه هذا؟
هذا قضية يعني
قضية مو قضية أنا بقول لك عرفني الإنسان قلت لي حجر أبيض
قضية
تعريف هذا خبر أبيض هذا هذا حجر أبيض تعريف هذا الإنسان تعريف خطأ واضح
هذا خبر يا بس هذا قضية
لا التعريف الخطأ يعني إيش؟ تعريف الخطأ يعني مشي تعريف التعريف الخطأ يعني العلم الكلام مواضع الخطأ في اللغوية
كلها كلها أقوال كله قضايا
ها لكن ما معنى الحكم عزيزي أخطأ تصورات يعني إحنا نقول المنطق وظيفته تصحيح التصورات وتصديقات مو بقى تصحيح التصديقات تصحيح الخطأ بيان التصور الصحيح وبينا هذا بعد كيف نخرج من هذه الورطة كيف نتصور لا غير ما يكون فيه مطابقة وكيف نحكم عليه بالإيه بالصواب والخطأ بينا هذا لا بينا هذا فلا نعيد التصور معناه تصور لا معنى يطابق او لا يطابق لكن عندما يقول تصور خطا يعني ايش بينا انه اذا وقع في صوره قضيه يصير ايه خطا النهج الثالث في التركيب الخبري اشاره الى اصناف القضايا المثل يبدا من هنا هذا الصنف من التركيب الذي نحن مجمعون مجمعون يعني ايه مو اجماع الفقهاء هذا مجمعون يعني عازمون عند الاجماع اجماع مصممون عازمون نحن مجمعون على أن الكرة هو التركيب ليه خبري وهو الذي يقال لقائله إنه صادق فيما قاله أو كاذب واضح قيل عليه هنا نقطتين بعد الخطأ هنا قيل عليه عن بعد نقطتين قيل عليه يعني أعطرد عليه
عليه على هذا القول
على هذا التعريف للتركيب الخبري قيل عليه يعني على رسم هذا الخبر بأنه الذي يقول الصدق والكذب تعريف دوري قيل عليه يعني اعترض عليه نعم قيل عليه الصدق والكذب لا يمكن أن يعرف إلا بالخبر المطابق وغير المطابق
تقرأ هكذا يا دكتور نعم. قيل عليه يعني على هذا القول الصدق والكذب لا يمكن أن يعرف
لا قيل عليه يعني اعترض عليه
ها طيب
ما ليش كيف
ان تقرأ هكذا ايضا
اي تكيل
قيل على هذا القول الصدق والكذب يعني على ما قال الشيخ على هذا ما قال الشيخ الصدق والكذب
لا بعد عليه ما في وقفه
قيل على هذا القول الصدق والكذب لا يمكن ان يعرف هذا
قيل على القول قيل عليه الصدق والكذب
على هذا القول
انا فاهم
على هذا المبنى
ايوه لابد من وقفه هنا قيل عليه هذا الصدق والكذب يعني ان الصدق والكذب ها تفضل
عليه يعني هذا مقوله
ايوه وبعد عليه
عليه على هذا الذي تقدم على الاعتراف او على الصدق والكذب
لا اقرا الجمله على بعضها بهذا اقرا على بعضها كده قيل
هذا
خلاص كم انت قيل بعدين
عليه
انت اقرأ مرة واحدة عشان في وقفة ولا شو وراها قول
عليه
لا ولا قيل ها
عليه
وخفت يعني الان
هو
قيل عليه الصغر ما يصير هذا
ليس مطلبا علميا
لا معلش لا بد النقطة النقاط الأدبية نشوف الأفضل ونختاره لا إلا بقى
قيل عليه
قيل عليه الصدق والكذب لا يمكن أن يعرف إلا بالخبر المطابق وإيه وغير المطابق فتعريف الخبر بهما يعني بالصدق والكذب تعريف إيه دوري واضح والحق أن الصدق والكذب من الأعراض الذاتية للخبر فتعريفه بهما تعريف إيه رسمي شيء طبيعي باللوازم صحيح يعني تعريف الخبر بهما تعريفه رسمي أورد تفسيرا للإسم يعني رسم الاسم طبيعة تفسير الخبر ما هي وتعيينا لمعنى من بين سائر التراكيب يعني يقع في جواب اي شيء انه هم تفسيرا وهم ايه تمييزا وتعيينا يتعين يعني ايه يعني تمييزا وتمييعينا لمعنى يعني لمعنى الخبر من بين سائر التراكيب لان الخبر تركيب في نتيجة ولا يكون ذلك دورا لماذا لان الشيء الواضح بحسب ماهيته ربما يكون ملتبسا في بعض المواضع بغيره ويكون مثل الإنسان مثلا لكن من نظرة الحيوان يلتبس واضح في نفسه واضح لكن يلتبس بغيره واضح هنا الخبر واضح لكن التركيب نذهب إلى التركيب أي تركيب ربطة أي تركيب هو التركيب الذي يقبل الصدق والكذب لأن الشيء الواضح بحسب ماهيته ربما يكون ملتبسا في بعض المواضع بغيره ويكون ما يشتمل عليه من أعراضه الذاتية الغنية من أعراض ذاتية الغنية عن التعريف يعني البديهية أو غيرها مما يجري مجراها يعني الخواص الأخرى عاريا نعم 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 ما يجي مجرى العارضة غير غنية عن التعريف من الخواص. لا. نعم خاصي نعم نعم عاريا عن الالتباس فإيراد هنا العبارة هنا فإيراده فإيراده لا 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 توجه فإيراده في الجميع نسخة هكذا فإيراده توجه العبارة مو يعني
الخبر يكون
فإيراده بالإشارة إلى تعين ذلك الشيء إنما من خبر إنما الله رزاه فإيراده هنا ما تقولش فإيراده في الإشارة يعني هذا الفصل الإشارة يعني مو في هذا الفصل معنى آخر الإشارة معنى اللغة فإيراده في الإشارة إلى تعين ذلك الشيء إنما يلخصه ويجرده عن الإيه؟ عن الالتباس يعني إيراد العوارض الذاتية ها لتعيين هذا الخبر هذا التركيب هذا التركيب من التركيب هو إيه؟ يلخصه يلخصه يعني إيه؟ يعني يخلصه يجرده قلنا التلخيص هو التجريد يلخصه ويجرده عن الالتباس يعني إيراد العوارض الذاتية في الإشارة يعني بالتعريف في الإشارة إلى إلى التعريف التعيين يعني في تعيين هذا هذا التركيب فإيراد يعني في إيراده يعني إيراد الشيخ لل الصدق والكذب
فإيراده إيراد ما يشتمل
بس يعني عروض ذاتية نعم هو يعني إيراد الشيخ العوارض الذاتية في الإشارة إلى تعيين ذلك الشيء مو يعني الفصل إشارة مو يعني الفصل في الإشارة لكي يشير إلى تعيين هذا هذا التركيب واضح فإيراده في الإشارة إلى تعين ذلك الشيء يعني ذلك التركيب إنما يلخصه ويجرده عن الإيه؟ عن الالتباس تقول تركيب ها؟ ها يقبل تدخل كذلك وإنما يكون دورا لو كانت تلك الأعراض يعني تدخل كذلك تلك الأعراض الذاتية أيضا مفتقرة إلى الإيه؟ لو كانت إيه؟ لو كانت تلك الأعراض أيضا مفتقرة إلى إيه؟ إلى البيان بذلك الشيء يعني بدان بالخبر لكن لا صدق الكذب يعلمها يعلمها اي انسان بديهية التصور واضح وها هنا انما يحتاج الى تعيين صنف واحد من اصناف التركيبات فيه اشتباه يعني الانسان لا يعرف اي نوع من انواع التركيب لانه لم يتعين بعد لان قلنا الخبر تركيب اي تركيب يقول لك اي تركيب كله تركيب يقبل صدق الكذب وهنا إنما يحتاج إلى تعيين صنف واحد من أصناف التركيبات فيه اشتباه لأنه يعني إبهام اشتباه يعني في إبهام لأنه لم يتعين بعد قلنا أول خبر أقول تركيب أي تركيب هو وليس في الصدق والكذب اشتباه يعني إبهام فيمكننا أن نقول إنا نعني بالخبر توجه التركيب الذي يشتمل حد الصدق والكذب عليه ما هو حد الصدق؟ الخبر المطابق للواقع توجه؟ يعني من قال ما هو الخبر؟ أقول ما يشتمل حد الصدق والكذب عليه إن الصدق يشتمل على في حد عليه؟ على الخبر الصدق هو الخبر المطابق للواقع كما لو وقع اشتباه في معنى الحيوان توجه هنا؟ لو كنا أردنا نعرف مثلا الحيوان ما هو الحيوان؟ الحيوان مثلا ظن مثلا ان هو له اطلاقات مختلفه هنا مو معنى الحيوان كمعنى بين مثلا بين الفرس والبقر والامور هذه لا يقصد مثلا الحيوان مثلا يطلق ايضا على النفوس الفلكيه حيوان على بعض الملائكه حيوانات فلما تقول اي حيوان هو مثلا يقول اذا وقع اشتباه في معنى الحيوان مثلا فيمكننا ان نقول ان نعني به ما يقع في تعريف الانسان موقع له الجنس ولا يكون دورا موقع الجنس جنسية الحيوان أمر عارض على الطبيعة الحيوانية كونه جنسا فأنت تريد أن تميزه تميز الحيوان عن غيره من الحيوانات تقول الحيوان أقصد اللي هو النامي المتحرك بالأرض ما أخذ جنسا في الإنسان والإنسان معناه واضح عند الناس واضح قل ما أخذ في جنس الإنسان ما أقصد به الحيوان اللي هو الملائكة أو النفوس الفلكية أو غيره واضح أم لا هذا هو خلاصة لإشكال وضيفوا عليه ما أضفناه في مسألة ملاك الرسم هنا دون الحد وهو مع ان الحد ايضا مميز انه مناسب للايه للمقام وهو بيان ان التصديق يتعلق بالخبر لانه يتعلق بايه من شانه ان يصدق او يكذب قوله واما ما هو مثل الاستفهام والالتماس والتمني والترجي والتعجب ونحو ذلك الامر والنهي الاخر فلا يقال فيها صادق أو كاذب إلا بالعرض من حيث قد يعرض بذلك عن الخبر وفي بعض النسخ من حيث قد يعبر بذلك عن الخبر. طيب، هنا يقول بعد أن انتهى الشيخ بيان التركيب الخبري أشار إلى قسيمه، إلى قسيمه وهو التركيب الإنشائي، إن هذان مقسمهما التركيب التام. فقال إن بعد أن أشار التركيب الخبري قال البحث عن التراكيب الإنشائية لا يتعلق به الصدق والكذب إلا بالأعراض كما درسنا في الأصول المعادة، يعني التراكيب الموجودة الاستفهامية. يقول مثلا أنت إذا مثلا طلبت من إنسان مال، قلت له مثلا، لو قلت مثلا أعطيني مثلا مال، فهذا يمكن يرجع إلى قضية خبرية، يقول مثلا أنا محتاج إلى المال، يرجع هكذا أعطيني مال، هذا إنشاء التماس. أما يرجع إلى الخبر بالعرض يعني تقول هذا كاشف عني أنا محتاج إلى مال، يعني بعض الأحيان أقول أنا محتاج إلى مال يلزم أن أقول أنا أعطيني مال، أقول مثلا ليت عندي مال، تقول أنا فقير، ليت عندي أصول ترجي، ليت عندي مال، فهذا كشف على أنني أنا فقير. فيمكن الإنسان يضع يؤلف جملة خبرية كذا، إن الذي يقول هكذا فقير فلان فقير، وقس عليها سائر الأساليب الإنشائية، فهي تخبر بالعرض لا بالذات، الكلام في الخبر بالعرض لا الخبر بالذات الذي يتعلق بالتصديق لا الخبر بالعرض، ولا أيضا الإنشائيات تخبر ولكن إخبارا عرضيا، هذا ما يشير إليه الشيخ. يقول وأما ما هو مثال الاستفهام، مثل الاستفهام واضح، الالتماس الطلب إذا كان من المساوي يسمى التماس، إذا كان من العالي يسمى أمر، إذا كان من السافل يسمى دعاء، واضح. والتمني بليت مثلا، والترجي، ما فرق بين التمني والترجي؟ ها؟ أحسنت الممتنى أو بعيد جدا، ليت الشباب يعود يوما. الترجي القريشي المتوقع، التعجب واضح، ما أجمل السماء مثلا، ونحو ذلك مثل الأمر والنهي الأخير، فلا يقال فيها صادق أو كاذب إلا بالعراض كما بينا، من حيث قد يعرض بذلك عن الخبر. التعريض يعني الإشارة البعيدة، صح إزاي؟ بدل ما يقول لك أنا فقير يقول لك أعطيني مال، أي يقول ليت عندي مال، تعريض بفقره، تعريض بفقره، وهو التعريض بالخبر، واضح؟ نعم. وفي بعض النسخ من حيث قد يعبر بذلك عن الخبر، وهذا تأكيد لما ذهبنا إليه. ما هو خصوص الصدق والكذب ليه؟ الخبر. وهذا تأكيد لما ذهبنا إليه، فإنه قد صرح بأن الصدق والكذب يعرضان التركيب، أحسن، يعرضان لتركيب واحد هو الخبر. إن يعني قلنا الصدق والكذب مختصة من العوارض الذاتية، الخبر يعني مختص به بهذا المعنى، ولا يعرضان لغيره من التركيبات إلا بعد فيرورتها خبرا بالقوة، يعني بالعرض. والتعريض بالاستفهام عن الخبر كما يقال ألست قلت كذا، يراد به أنك قلت كذا، هذا خبر. وبالالتماس كما يقال تفضل بكذا، ويراد به أني أريد تفضلك به، وكذلك في سائر الأساليب الإنشائية. قوله غدا إن شاء الله، والحمد لله.